الوجه الثاني يبدأ حالا: الخشوع في الصلاة ومراتب الناس فيها. الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان: أحدهما التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى، والثاني التفات البصر، وكلاهما منهي عنه. ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته، فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله تعالى عنه. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التفات الرجل في صلاته فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الهامش: صحيح البخاري في الأذان، باب الالتفات في الصلاة، الجزء الثاني، الصفحة 73 بعد 200. وفي بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، الجزء السادس، الصفحة 89 بعد 300 إلى الصفحة 90 بعد 300. ورواه أبو داود والنسائي وأحمد. وفي أثر يقول الله تعالى: إلى خير مني، إلى خير مني. الهامش: ضعيف الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه البزار، وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي، وقد أجمعوا على ضعفه. الجزء الثاني، الصفحة 83. وضعيف الجامع للألباني، الحديث 20 بعد 700. والمراد من قوله إلى خير مني أن العبد إذا التفت في صلاته فهل يلتفت إلى خير من الله؟ ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه، وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا، وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به، لأن قلبه ليس حاضرا معه. فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا قد سقط من عينيه؟ فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه، فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له، واستحيا من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه. وبين صلاتيهما كما قال حسان بن عطية: إن الرجلين لا يكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض، وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل والآخر ساه غافل. فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه وبينه حجاب لم يكن إقبالا ولا تقريبا، فما الظن بالخالق عز وجل؟ فإذا أقبل على الخالق عز وجل وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس والنفس مشغولة بها ملأ منها، فكيف يكون ذلك إقبالا وقد ألهته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب؟ والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه، فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه، فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد أن لا يقيمه فيه، بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون فيتركها. فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه، فيذكره في الصلاة ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيها، حتى ربما كان قد نسي الشيء والحاجة وأيس منها فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل، فيقوم فيها بلا قلب، فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته، فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة، فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقالبه، فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه فوجد نشاطا وراحة وروحا حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها، لأنها قرة عينيه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيستريح بها لا منها. فالمحبون يقولون نصلي فنستريح بصلاتنا كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وآله وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة. صحيح أبو داود في الأدب، باب في صلاة العتمة. الحديث 85 بعد 900 وأربعة آلاف. وأحمد في المسند، الجزء 65 بعد 300 إلى 71 بعد 300. وصحيح الجامع للشيخ الألباني، الحديث 92 بعد 807. ولم يقل أرحنا منها، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. صحيح النسائي في 10 النساء، باب حب النساء، الجزء 67 إلى 62. وأحمد في المسند، الجزء 23 128 بعد 100 إلى 99 بعد 100 إلى 85 بعد 200. والحاكم في المستدرك، الجزء 62 بعد 100. والسيوطي في الجامع الصغير، 48 بعد 100 الجزء 1 إلى 51 بعد 100. وصحيح الجامع للألباني، الحديث 98 بعد 3000 والرابع 24 بعد 103 آلاف. والسلسلة الصحيحة له الحديث 900 بعد 800 والألف. فمن جعلت قرة عينه في الصلاة كيف تقر عينه صلى الله عليه وآله وسلم بدونها، وكيف يطيق الصبر عنها؟ فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرة عينه في الصلاة هي التي تصعد ولها نور وبرهان حتى يستقبل بها الرحمن عز وجل فتقول: حفظك الله تعالى كما حفظتني. ضعيف إحياء علوم الدين، الجزء 1 48 بعد 100 والهيثمي في مجمع الزوائد، الجزء 25 بعد 100 والسيوطي في الجامع الصغير، الجزء 1 17. وضعيف الجامع للألباني، الحديث 400. وأما صلاة المفرط المضيع لحقوقها وحدودها وخشوعها فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. وقد روي في حديث مرفوع رواه بكر بن بشر عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يرفعه أنه قال: ما من مؤمن يتم الوضوء إلى أماكنه ثم يقوم إلى الصلاة في وقتها فيؤديها لله عز وجل لم ينقص من وقتها وركوعها وسجودها ومعالمها شيئا إلا رفعت له إلى الله عز وجل بيضاء مسفرة يستضيء بنورها ما بين الخافقين، الخافق الأفق، وهما خافقان أفق المشرق وأفق المغرب. حتى ينتهي بها إلى الرحمن عز وجل. ومن قام إلى الصلاة فلم يكمل وضوءها وأخرها عن وقتها واسترق ركوعها وسجودها ومعالمها رفعت عنه سوداء مظلمة، ثم لا تجاوز شعر رأسه فتقول ضيعك الله كما ضيعتني، ضيعك الله كما ضيعتني. إسناده ضعيف. فيه سعيد بن سنان قال فيه أحمد ضعيف، وقال ابن معين ليس بثقة، وقال أبو حاتم ضعيف الحديث، والجوزجاني أخاف أن تكون أحاديثه موضوعة، وأحمد بن صالح المصري منكر الحديث، والبخاري منكر الحديث، ومسلم في الكنى كذلك، ورماه الدارقطني وغيره بالوضع. وقال فيه النسائي متروك الحديث. انظر تقريب التهذيب الجزء الأول الصفحة 98 بعد 200، وتهذيب التهذيب الجزء الرابع الصفحة 41 والثانية 42، وميزان الاعتدال الجزء الثاني الصفحة 43 بعد 100، والضعفاء الكبير الجزء الثاني الصفحة 7 بعد 100 والثامنة بعد 100، والضعفاء والمتروكون الجزء الأول الصفحة 21 بعد 300. فالصلاة المقبولة والعمل المقبول أن يصلي العبد صلاة تليق بربه عز وجل. فإذا كانت صلاة تصلح لربه تبارك وتعالى وتليق به كانت مقبولة. والمقبول من العمل قسمان، أحدهما أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل ذاكرا لله عز وجل على الدوام، فأعمال هذا العبد تعرض على الله عز وجل حتى تقف قبالته فينظر الله عز وجل إليها، فإذا نظر إليها رآها خالصة لوجهه مرضية قد صدرت عن قلب سليم مخلص محب لله عز وجل متقرب إليه أحبها ورضيها وقبلها. والقسم الثاني أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة وينوي بها الطاعة والتقرب إلى الله، فأركانه مشغولة بالطاعة وقلبه لاهٍ عن ذكر الله وكذلك سائر أعماله، فإذا رفعت أعمال هذا إلى الله عز وجل لم تقف تجاهه ولم يقع نظره عليها، ولكن توضع حيث توضع دواوين الأعمال حتى تعرض عليه يوم القيامة فتميز، فيثيبه على ما كان له منها ويرد عليه ما لم يرد وجهه به منها، فهذا قبوله لهذا العمل إثابته عليه بمخلوق من مخلوقاته من القصور والأكل والشرب والحور العين. وإثابة الأول رضا العمل لنفسه ورضاه عن معاملة عامله وتقريبه منه وإعلاء درجته ومنزلته، فهذا يعطيه بغير حساب، فهذا لون والأول نون. والناس في الصلاة على مراتب خمسة، أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. الثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. والثالث من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاة وجهاد. الرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئا منها، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها، قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. الخامس من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل ناظرا بقلبه إليه مراقبا له ممتلئا من محبته وعظمته كأنه يراه ويشاهده. فقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجوبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به. فالقسم الأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب من ربه، لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة. فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة، وقرت عينه أيضا به في الدنيا. ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل ارفعوا الحجب، فإذا التفت قال ارخوها. وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل إلى غيره، فإذا التفت إلى غيره أرخى الحجاب بينه وبين العبد، فدخل الشيطان وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياها في صورة المرآة. وإذا أقبل بقلبه على الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان على أن يتوسط بين الله تعالى وبين ذلك القلب، وإنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب، فإن فر إلى الله تعالى وأحضر قلبه فر الشيطان، فإن التفت حضر الشيطان، فهو هكذا شأنه وشأن عدوه في الصلاة. فصل: القلوب ثلاثة. وإنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فيها بربه عز وجل إذا قهر شهواته وهواه، وإلا فقلب قد قهرته الشهوة وأسره الهوى ووجد الشيطان فيه مقعدا تمكن فيه، كيف يخلص من الوساوس والأفكار؟ والقلوب ثلاثة: قلب خال من الإيمان وجميع الخير، فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه، لأنه قد اتخذه بيتا ووطنا وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غاية التمكن. القلب الثاني: قلب قد استنار بنور الإيمان وأوقد فيه مصابحه، لكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية، فللشيطان هناك إقبال وإدبار ومجالات ومطامع، فالحرب دول وسجال.
الهامش: السجل الدلو والنصيب من الشيء، والجمع سجول وسجال، ومنه الحرب بينهم سجال، نصرتها بينهم متداولة، سجل منها على هؤلاء وآخر على هؤلاء. انتهى الهامش. وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة، منهم من أوقات غلبته لعدوه أكثر، ومنهم من أوقات غلبة عدوه له أكثر، ومنهم من هو تارة وتارة. القلب الثالث: قلب محشو بالإيمان قد استنار بنور الإيمان، وانقشعت عنه حجب الشهوات، وأقلعت عنه تلك الظلمات، فنوره في صدره إشراق، ولذلك الإشراق إيقاد لو دنا منه الوسواس احترق به، فهو كالسماء التي حرست بالنجوم، فلو دنا منها الشيطان يتخطاها رجم فاحترق. الهامش: رجمه رجما رماه بالحجارة وقتله بها، ويقال رجم بالغيب تكلم بما لا يعلم، والرجم الشهب. وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن، وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة السماء، والسماء متعبد الملائكة ومستقر الوحي، وفيها أنوار الطاعات، وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان، وفيها أنوارها. فهو حقيق أن يحرس ويحفظ من كيد العدو، فلا ينال منه شيئا إلا خطفه. وقد مثل ذلك بمثال حسن، وهو ثلاثة بيوت: بيت للملك فيه كنوزه وذخائره وجواهره، وبيت للعبد فيه كنوز العبد وذخائره وجواهره، وليس جواهر الملك وذخائره، وبيت خال صفر لا شيء فيه، فجاء اللص يسرق من أحد البيوت فمن أيها يسرق؟ فإن قلت من البيت الخالي كان محالا، لأن البيت الخالي ليس فيه شيء يسرق. ولهذا قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها، فقال وما يصنع الشيطان بالقلب الخراب. وإن قلت يسرق من بيت الملك كان ذلك كالمستحيل الممتنع، فإن عليه من الحرس واليزك ما لا يستطيع اللص الدنو منه، كيف وحارسه الملك بنفسه؟ وكيف يستطيع اللص الدنو منه وحوله من الحرس والجند ما حوله؟ فلم يبق للص إلا البيت الثالث، فهو الذي يشن عليه الغارات. فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل، ولينزله على القلوب فإنها على منواله. فقلب خلا من الخير كله وهو قلب الكافر والمنافق، فذلك بيت الشيطان قد أحرزه لنفسه واستوطنه واتخذه سكنا ومستقرا. فأي شيء يسرق منه وفيه خزائنه وذخائره وشكوكه وخيالاته ووساوسه، وقلب قد امتلأ من جلال الله عز وجل وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء منه، فأي شيء يجترئ على هذا القلب؟ وإن أراد سرقة شيء منه فماذا يسرق؟ وغايته أن يظفر في الأحايين منه بخطفة ونهب يحصل له على غرة من العبد وغفلة لا بد له منها، إذ هو بشر وأحكام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع. وقد ذكر عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى أنه قال في بعض الكتب الإلهية لست أسكن البيوت ولا تسعني، وأي شيء يسعني والسماوات حشو كرسي، ولكن أنا في قلب الوادع التارك لكل شيء سواي. وهذا معنى الأثر الآخر، ما وسعتني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبد المؤمن. الهوامش خطف خطفا مر سريعا، وخطف الشيء جذبه وأخذه بسرعة. اليزك المنع والحظر، وهي تركية. ترجمة ابن المنبه هو أبو عبد الله وهب بن منبه ابن سريج ابن ذي كناز اليماني الصنعاني صاحب القصص، كان أبوه من أبناء فارس، وأصله منبه من خراسان، أخرجه كسرى منها إلى اليمن فأسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولد وهب سنة 34 هجرية في خلافة عثمان، ومات سنة 10 بعد 100 من الهجرة، وقيل غير ذلك. كان على ناحية عظيمة من المعرفة بالكتب الإلهية القديمة. أما أثره فهو من الإسرائيليات. التذكرة في الأحاديث المشتهرة للزركشي الصفحة 35 بعد 100، وقال قال بعض الحفاظ هذا مذكور في الإسرائيليات وليس له إسناد معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. كشف الخفاء الحديث 56 بعد 200 و2000. إحياء علوم الدين الحديث 13 بعد 400 و1000. الدرر المنتثرة الحديث 63 بعد 300. الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة الحديث 10 بعد 800. كذلك فإن الأثر الذي قبله من الإسرائيليات وليس مرفوعا. نعود إلى المتن. وقلب فيه توحيد الله تعالى ومعرفته ومحبته والإيمان به والتصديق بوعده ووعيده، وفيه شهوات النفس وأخلاقها ودواعي الهوى والطبع، وقلب بين هذين الداعيين. فمرة يميل بقلبه داعي الإداء الإيمان والمعرفة والمحبة لله تعالى وإرادته وحده، ومرة يميل بقلبه داعي الشيطان والهوى والطباع. فهذا القلب للشيطان فيه مطمع، وله منه منازلات ووقائع. ويعطي الله النصر من يشاء، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. سورة آل عمران الآية 26 بعد 100. وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا بما عنده من سلاحه، فيدخل إليه الشيطان فيجد سلاحه عنده فيأخذه ويقاتله به، فإن أسلحته هي الشهوات والشبهات والخيالات والأماني الكاذبة وهي في القلب، فيدخل الشيطان فيجدها عتيدة فيأخذها ويصول بها على القلب. فإن كان عند العبد عدة عتيدة من الإيمان تقاوم تلك العدة وتزيد عليها انتصف. الهامش: انتصف من فلان، استوفى حقه منه كاملا وانتقم منه. نعود إلى المثل: انتصف من الشيطان، وإلا فالدولة لعدوه عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أذن العبد لعدوه وفتح له باب بيته وأدخله عليه ومكنه من السلاح يقاتله به فهو الملوم. فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومتكمدا فليس لك اعتذار. انتهى الشريط الثاني من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية، وللكتاب بقية على الشريط الثالث.